السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فقبل أن نبدأ حديثنا أذكر بأننا قد هل علينا هلال كريم، هلال شهر ذي الحجة.
فدخلنا في أيام فاضلة حتى وقعت المقارنة بين هذه الأيام وبين أيام رمضان، يعني كان الله عز وجل ينعم على عباده بمنح ربانية. إذا انقضى رمضان وفطر بعض العباد عن الطاعة، أنعم علينا بأيام فاضلة يضاعف الثواب فيها، يضاعف الأجر فيها، فأنعم علينا بالأيام العشر من ذي الحجة، هي التي أقسم بها رب العالمين في كتابه فقال: والفجر وليال العشر. فاختلف العلماء أي الأيام أفضل، العشر الأخير من رمضان أم العشر الأول من ذي الحجة؟ ونحن لا نقارن إلا بين شيئين متساويين أو بينهما تقارب. يعني لو قلت بأن أيهما أقوى، الأسد أو القط، المقارنة لا تستقيم. لكن أقول أيهما أقوى، الأسد أو النمر، عند ذلك تستقيم المقارنة والمشابهة. فعندما وقعت المقارنة بين أيام رمضان العشر الأخير من رمضان وبين العشر الأول من ذي الحجة دل على فضيلة هذه الأيام. ولذلك قال شيخ الإسلام: فإذا نظرنا إلى الليالي فليالي رمضان أفضل من ليالي ذي الحجة. لماذا؟ قال: لأن فيها ليلة القدر. وإذا نظرنا إلى النهار فإن نهار ذي الحجة أفضل من نهار رمضان، ففيه أعمال صالحة، تكبير وذكر وحديث وأعمال متكررة. يعني تدبر، الأيام عظيمة وشريفة، فلا بد أن تغتنم بالأعمال الصالحة، ونحن في مطلعها، نحن الآن على مطلعها، وأمامنا أيام طويلة، لكن إذا قصرنا فيها فإنها قصيرة. فأقول من الآن، أذكر نفسي إياكم أن نضع جدولا وبرنامجا لهذه الأيام، برنامج لتعديل الأعمال ولتنشيط القلوب. فإذا كنت فاترا عن التلاوة فاقرأ كتاب الله، إن كنت فاترا عن الصيام فصم، والصيام ليس واجبا، إن كنت مفرطا في الصدقة فتصدق. فكل عمل صالح مضاعف في ثوابه في أيام العشر الأول. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: ما من أيام العمل الصالح فيها. فالعمل الصالح يدل على كل الأعمال. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: حتى الجهاد يا رسول الله. قال: حتى الجهاد، يعني أفضل من الجهاد، إلا نوع واحد من أنواع الجهاد، وهو رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. يعني باع نفسه وباع ماله فقط. إذا أردنا أن نساوي العمل بالجهاد فهذا هو النوع الوحيد في المساواة. دون ذلك الأعمال الصالحة في أيام العشر الأول تربو على الجهاد في سبيل الله. فهي نصيحة وتذكرة بين يدي المحاضرة. ثم نعود إلى موضوعنا في كتاب الحج. وكنا قد بدأنا حديث الحج في الدرس الماضي، ونحن نستكمل حديثنا في الحديث الثاني من صحيح مسلم. قال: حدثنا شيبان بن فروخ، قال: حدثنا همام، قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن صفوان ابن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه أبو صحابي كريم يسمى يعلى بن أمية قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة عليه جبة وعليها خلوق أو قال أثر صفرة فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي قال وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فستر بثوب وكان يعلى يقول وجدت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي فقال أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي قال فرفع عمر طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط قال واحسبه قال كغطيط البقر يعني الناقة قال فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة قال اغسل عنك أثر الصفرة أو قال أثر الخلوق واقلع عنك جبتك واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك ربّر معي هذا الحديث يدل على وقوع هذا الصحابي أو هذا الرجل في محظور من محظورات الإحرام وهي أنه لبس الجبة يعني ثوب مفصل على الجسد ووضع الطيب على ثيابه وعلى جسده والمعلوم أن المحرم ممنوع من وضع الطيب وممنوع من لبس الثياب إنما يلبس إزارا ورداء وكل ثوب خيط على بدنه هذا من المحظورات فمن وقع في محظور عليه فدية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية في تقدير محدود يعني فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق يعمل إيه؟ قال فعليه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وقلنا بأن هذه الفدية مبينة في السنة النبوية فهي ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع طيب هذا في حق من فعل المحظور عامدا وعالما وذاكرا فإن وقع في محظور بالنسيان أو بالخطأ أو بالإكراه أو بالجهالة فلا شيء عليه هذا رجل وقع في المحظور ليس عمدا وإنما جهلا ليه؟ لأنه عندما أحرم بالعمرة وهو يعتقد أن العمرة لا محظور فيها ليه؟ لأنهم كانوا يحرمون بالحج فقط في أشهر الحج ولا يعتمرون وهذه عادة جاهلية كما قدمنا في الدرس الماضي قلنا بأن أهل الجاهلية كانوا يمنعون العمرة في أشهر الحج هذا اعتقادهم بل يعتقدون أن العمرة إذا وقعت في أشهر الحج فهذا من أفجر الفجور يعني من أعظم المعاصي والموبقات فالرجل عندما أحرم بعمرة ويعتقد أن العمرة لا محظور فيها فوقع في جهالة فلبس الثياب ووضع الطيب وأحرم بالعمرة ولا يعلم أن العمرة لها محظورات طيب نرجع الحديث ثاني لنفهم المعنى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة مكان قريب من مكة عليه جبة وعليه خلق يعني متلبس بمحظورين مش كده متلبس بمحظورين أول محظور يلبس الجبة والثاني وضع الطيب والخلق والطيب أو قال أثر صفرة هذا يدل على أن طيب الرجال له رائحة ولون وطيب النساء له لون ولا رائحة له يعني إذا وضعت الطيب وخرجت فإنه يظهر لونه ولا يرى من تحت الثياب ولا تظهر رائحته فهنا بين أن طيب الرجل كان بلون معروف له أثر الصفرة والزعفران كذلك قال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ النبي هو وقع في المحظور، هعمل إيه؟ مش عارف. قال عند ذلك لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندوش جواب له، فانتظر حتى نزل الوحي عليه. فانظر معي لترى أن السنة وحي كالقرآن، ومن رد السنة فقد رد القرآن، ومن ردها معتقدا أن الدين قرآن فقط هو كافر، لأن الذي أتاك بالقرآن هو رسول الله، والذي انزلت عليه السنة هو كذلك، فلماذا قبلت القرآن ولم تقبل السنة؟ إذن فالسنة وحي لكنه ليس متعبد بتلاوته، بخلاف القرآن وحي بلفظ رب العالمين، بكلام تكلم به الله تبارك وتعالى وتعبدنا بتلاوته. أما السنة وحي من الله، واستعمل لفظها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربما تصرف في اللفظ أو تكلم بلفظه هو، فليس متعبدا بتلاوتها. فعندما سئل لم يجب، هذا يدل على أنه ما نطق عن الهوى وما قال كلاما من عند نفسه، إنما كل ما قال بوحي من رب العالمين. فلما سئل هذا السؤال توقف عن الجواب. يعني إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل ولا يجيب مباشرة حتى يكون على يقين بالجواب. طيب فكيف بحال بعض المفتين لا يعلم ثم يتجرأ على شرع الله بالجواب؟ وهذا رسول الله يسأل ولا يجيب حتى يكون عنده اليقين على الجواب. إذا فهي حجة على كل متجرأ على شرع الله تبارك وتعالى. فاليوم أحيانا نسمع فتاوى عديدة بتحليل ما حرمه الله تعالى أو خلاف ذلك أو تغيير شرع الله بفتاوى جرية مناقضة لشرع الله تبارك وتعالى، وكل يوم يقرض علينا متحرق يفتي بما يخالف إجماع الأمة أو ما يخالف النص الصريح في القرآن والسنة. فنقول من تجرأ على الفتية بغير علم فقد وقف على شتير النار. فعندما سئل لم يجب، عند ذلك نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي. إيه معنى الوحي؟ الوحي أصل معناه الإعلام في خفية، ده أصل معنى الوحي، الإعلام في خفية، يعني يعلم بغير جهر، إما بقذف الحق في صدره أو بإلهام أو برواة أو بكتابة. أوحى الله إلى موسى بكتاب وكلمه رب العالمين، وأوحى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل وقذف في روعه وخاطبه ربه في الإسراء والمعراج. إذن كان الوحي على صفات، وفي الشرع معنى الوحي الإعلام بالشرع، الوحي معناه الإعلام بالشرع. فإذا قال رجل أنا يوحى إلي، نقول نعم إذا قلت ذلك فالوحي معروف، ولكن الذي أوحى إليك هو الشيطان كما قال رب العباد وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. إذن الوحي معناه إعلام بشريعة، إعلام بدين. فالوحي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب عندما نزل الوحي عليه كان ثقيلا عليه، كان صعبا وشديدا. عندما سئل وقيل له يا رسول الله كيف يأتيك الوحي، فقال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس فيقسم عني وقد وعيت عنه ما يقول، وأحيانا يأتيني الملك على هيئة رجل فيخاطبني. يعني يأتي الوحي أحيانا على صورة شديدة، يقول ايه مثل صمصمة الجرس. طيب هنا في اشكال، ده الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس، فكيف يأتي الملك على صورة صمصمة الجرس؟ ليس معنى التشبيه التساوي في العمل ابدا، وانما اراد ان الملك يأتي على صورة قوية من السماع، فكان يأتي على صورة ضرب السلسلة على الصفوان، يعني كانك تضرب سلسلة من الحديد على الصخر. فعندما ينزل جبريل عليه السلام ينزل بصوت كالبرق كالرعد، لذلك قال احيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، يعني صوت قوي كالجرس، ولكنه ليس جرسا وانما اراد القوة في الاسماع، فيقسم عني، يعني يخرج بعد ذلك ويرتفع، وقد وعيت عنه ما يقول، يعني أفهم كل ما نقله إلي. وكان رسول الله عندما نزل الوحي عليه يعالج من التنزيل شدة، يعني أول ما نزل الوحي عليه كان يكرر العبارات خوفا من النسيان. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا عظيما شديدا. فعندما كان يتلى عليه كان يكرر ويخشى من النسيان، فقال له ربه إن علينا جمعه وقرآنه، يعني حفظه في صدرك، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، يعني خاف من النسيان، فبين له ربه أنه لن ينسى. ليه؟ لأن الله تعالى تكفل بحفظ القرآن في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن علينا جمعه وقرآنه، فجمع في صدر رسول الله ولم ينس منه حرفا واحدا، ثم حفظ أصحابه حتى وصل إلينا متواترا غضا طريا. فنزل جبريل عليه على صورته له 600 جناح وقد سد الأفق، ومرة نظر إليه جالس على كرسي ما بين السماء والأرض وقد سد عظم خلقه الأفق، يعني السماء لا تظهر من جبريل عليه السلام. وأحيانا يأتي على صورة رجل، وأحيانا يأتي على صورة أعرابي، وأحيانا تعرى صورة بعض أصحابه كدحية الكلبي رضي الله عنه. إذن الوحي نزل عليه منجما مطرقا على صور مختلفة، ربما كان قذفا في قلبه أو إلهاما أو نزول الملك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول مرة نزل جبريل كان في الغار، فلما نزل عليه قال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، عملي قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني جهد. ايه معنى الكلمة دي؟ قال فأخذني فغطني يعني ضمني وعصرني ضم قوي جدا، حتى كادت روحي ان تذهب، حتى بلغ مني جهد ثم أرسلني، سدني بعد ما عصرني عصرة قوية حتى كانت روحي أن تزهق، أرسلني فقال لي اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني مرة ثانية نفس العصرة والضم الشديد حتى كانت أن تذهب روحه، قال حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، ثم قال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فتلى عليه قوله تعالى اقرأ وربك الأكرم إلى آخر الآيات. إذا الوحي كان يأتي، تقول عائشة فكان يتصبب عرقا في الليلة الشديدة البرد من شدة النزول عليه، لأن كلام رب العالمين كلام عظيم، هو تشريع الله تبارك وتعالى. فلما كان الوحي ينزل عليه كان يتصبب عرقا ولا يستطيع الكلام عند ذلك، فكان يغطى بثوب إذا نزل الوحي عليه. الوحي نزل عليه بين أصحابه، يعني في حجة الوداع هو بين الصحابة سئل سؤالا، فأتى جبريل مجيبا من رب العالمين على سؤال السائلين، قال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال: وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فستر بثوب، وكان يعلى يقول: وددت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي. يعني كان يتمنى أن يرى صورته عند نزول الوحي. قال: فقال: أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي؟ قال: فرفع عمر طرف الثوب فنظرت إليه، له غطيط كغطيط البكر، يعني النائم إذا نام بنوم عميق سمع له صوت وارتفاع النفس وتردد النفس في صدري بصورة قوية، يعني نام نوما صعبا، نوما مزعجا، ليس نوما وإنها صورة الوحي الذي نزل عليه، فالنفس متردد والصدر يرتفع وينزل والعرق يتصدب، كل ذلك كان يقع له عندما ينزل عليه الوحي. قال: فلما سري عنه، خلاص انقضى الوحي عنه، قال: أين السائل عن العمرة؟ فأتى الرجل فقال: اغسل عنك أثر الصفرة، يعني لا يلزم أن يبدل الثوب، إنما يكفيك أن تبدل أن تغسل ثوبك، واقلع عنك جبتك، ولم يقل مزق جبتك ليدلل على أن من تلبس بمحظور إنما عليه فقط أن يترفع عن هذا المحظور. إذا كان طيبا غسله، إن كان ثوبا خلع فقط. واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، يعني إيه؟ عايز يعلمه، يقول له أنت عارف أمر الحج، وأمر الحج عند العرب كان معروفا مع بعض المخالفات التي كان يتعلمها أهل الجاهلية، فعلمهم أحكام الحج وكان يجهلون أحكام العمرة، فقال: واصنع في عمرتك ما أنت صانعا في حجك، يعني أعمال العمرة في أعمال الحج. من إيه؟ من أمر المحظورات، فكل محظورات العمرة هي محظورات الحج، وكل مباحات العمرة هي مباحات الحج، لا فرق في ذلك، فلأنهم كانوا يعني يحرمون في أشهر الحج بالحج فقط تعلموا أحكاما ولم يكونوا يعلمون عمرة، فلما فعل ذلك وقع في المحظورة تعلمه أن أحكام العمرة هي أحكام الحج لا اختلاف بينهما. قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء، وسفيان هو ابن عيينة وعمرو بن دينار، عن عطاء هو ابن أبي رباح عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو بالجعرانة، وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعليه مقطعات، يعني جبة، وهو متضمخ بالخلوق، يعني مغلى نفسه ريحة، فقال: إني أحرمت بالعمرة وعلي هذا، وأنا متضمخ بالخلوق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت صانعا في حجك؟ هتعمل ايه لو انت محرم بالحج؟ قال: انزع عني هذه الثياب واغسل عني هذا الخلوق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. يعني اذا ضرب له القياس والمثال أن الحاج له محظورات هي محظورات العمرة لا نزاع في ذلك. قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حا وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج حا وحدثنا علي بن خشرم واللفظ له قال: أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى ابن أمية أخبره أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليتني أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد ظل به عليه، هذا يدل على أن التظليل على المحرم ليس من محظورات الحرم، ليس من المحظورات التي يفعلها المحرم، لكن المحظور أن يغطي رأسه أو وجهه، هذا هو المحظور. أما التظلم فليس ممنوعا. قال: ومعه ناس من أصحابه فيهم عمر، إذ جاءه رجل عليه جبة، عليه جبة صوف متضنخ بطيب، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضنخ بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، يعني برهة من الزمن، فالساعة قدر من الوقت يطول ويضيق ولا تنصرف إلى المعنى المعاصر، الساعة 60 دقيقة، لا، الساعة إذا أطلقت في العصر الأول يعني برهة من الزمن، قد تكون فترة طويلة وقد تكون فترة قصيرة. قال: ثم سكت، تجاه الوحي، فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية تعالى، فجاء يعلى فأدخل رأسه، يعني رسول الله مغطى بالثوب، فيعلى أدخل رأسه تحت الثوب، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط ساعة، وجه أحمر، العرق يتصدر، ثم يظهر على صدره أثر الغطيط، يعني ارتفاع النفس والنهد الشديد الذي يحدث للمريض أو المرهق. قال: ثم سري عنه فقال: أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ قال: فانسوس الرجل فجيء به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. لماذا قال تغسل ثلاث مرات؟ لأن في الثالثة تمام الإنقاء. كذلك عند الوضوء المستحب أن تغسل كل عضو ثلاث مرات. طيب ينفع تتوضا وتغسل بعض الأعضاء مرتين ولا لا يصلح؟ يجوز، لكن الأفضل أن يكون العدد ثلاث مرات، يعني التمضمض ثلاث مرات، غسل الوجه ثلاث مرات، إلى آخره من أحكام الوضوء. فيجوز أن تغسل مرتين، ويجوز أن تغسل مرة واحدة، يجوز أن تغسل مرة واحدة، لكن التمام والأفضل أن تغسل ثلاث مرات. والحديث ثابت أن رسول الله توضأ مرة فغسل مرة مرة ومرتين مرتين. ويجوز أن تغسل عضوا ثلاثا وعضوا مرة، يعني كن تقيا في استعمال الماء. فأنت مثلا الماء مقطوعة مع كوباية مية صغير، خلاص استعمل هذا النص، فإن غسلت العضو ثلاث مرات الماء لا يكفي، خلاص يكفيك أن تتمضمض مرة، أن تغسل الوجه مرة، أن تغسل اليدين مرة، القدمين مرة، خلاص ما يكفيك. فعند ذلك تستعمل كل النصوص في مواضعها، لكن الأفضل والتمام أن يكون الغسل ثلاث مرات. ليه؟ هو تمام الإنقاء، والمبالغة والزيادة على الثلاث منهي عنها، فقد نهينا عن المبالغة في استعمال الماء حتى لو كنا على نهر جار. طيب، كذلك النجاسة، إذا كانت هناك نجاسة ترفع بقدر الحاجة ولا يبالغ في رفعها. ليه؟ لأن المبالغة قد تؤدي إلى الوسوسة، يعني مثلا صبي دار على الثوب، خلاص يغسل موضع البول، ولا يلزم أن تغسل الثوب كله، إذا تيقنت بموضع دار الصبي عليه يرسل. ولذلك وقع التفريق أن دول الغلام يرش ودول الجارية يرسل منه. ليه؟ لأن الغلام يرشرش ما حوله، فيتعذر على الرجل والمرأة أن يرسل كل الثوب، فإذا رش الماء فقد ذهبت النجاسة، مع أن الرش ليرفع النجاسة كاملة، لكن التعذر في رفع دول الغلام ترتب عليه تيسير في العبادة. طيب لو أن الكلب مس ثيابك بلعابه تغسله كم مرة؟ 7 ولا 1؟ على الثوب يغسل مرة واحدة ولا يغسل 7. ليه؟ لأن النص إنما ورد 7 فقط للإناء. إذا ولغ الكلب في الإناء تغسله 7 مرات، أولهن بالتراب وفي رواية إحداهن بالتراب، فهذا عمل على الإناء. لماذا؟ لأن اللعاب يتخلل في كل أنحاء الإناء، فربما رسخت النجاسة فيه. أما الثياب فليس لها خاصية الإناء. فنقول إذا مس الكلب الثوب يغسل 7. ولذلك نقول إن النجاسة في الكلب ليست إلا في اللعاب. ليه؟ لأن النص ورد على لعابه، قال إذا ولغ. فإذا مسك الكلب بذيله أو بفروته لا شيء في ذلك، لا شيء في ذلك. لماذا؟ لأنه ما عندنا دليل على نجاسة ضعف البدن، والدليل فقط إنما على نجاسة اللعاب. واضح يا خالي؟ فهنا قال يغسل الثوب 3 مرات. ليه؟ لينزع عن الثوب الطيب. وأما الجبة فانزعها، يعني يجب عليه أن ينزع المحظور. ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك من اتقاء المحظورات. قال حدثنا عقبة ابن مكرم العمي ومحمد ابن رافع واللفظ ابن رافع قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي قال سمعت قيسا يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم هو بالجعرانة قد أهل بالعمرة وهو مصفر لحيته ورأسه وعليه جبة، يعني وضع الحناء وطيت. فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرتي بعمرة وأنا كما ترى. فقال انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. ثم قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو علي عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا رباح بن أبي معروف قال سمعت عطاء قال أخبرني صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل عليه جبة بها أثر من خلوق فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة فكيف أفعل؟ قال فسكت عنه فلم يرجع إليه. وكان عمر يستره إذا أنزل عليه الوحي يظله. فقلت لعمر رضي الله عنه إني أحب إذا أنزل عليه الوحي أن أدخل رأسي معه في الثوب. فلما أنزل عليه حمر عمر رضي الله عنه بالثوب فجئته فأدخلت رأسي معه في الثوب فنظرت إليه فلما سري عنه قال أين السائل آنفا عن العمرة؟ فقام إليه الرجل فقال انزع عنك جبتك واغسل أثر الخلوق الذي بك وفعل في عمرتك ما كنت فاعلا في حجك. طيب هل هذا الفعل يتنافى مع أدب الصحابة؟ يعني يقال هل يجوز للصحابة أن يروا رسول الله والوحي ينزل عليه وهو في هذا الوضع الغريب، أم أن ذلك يعد من فضائل الصحابة ومن أدبهم معه؟ ليس استنكارا، بدليل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان مستنكرا لمنع. هم يعلمون أنه كان إذا كره أمرا امتنعوا عنه، بل ربما كانوا يحبون أن يفعلوا أمورا لكنهم تركوها لقرب رسول الله لها. يعني أن الصحابة كانوا إذا قدم عليه رسول الله كانوا يحبون الوقوف له، لكنه كان يكره ذلك فما كانوا يقفون له إذا قدم. وخبرت يعني إذا قدم على أصحابه كانوا من تعظيمه الله يحبون القيام، لكنه كره القيام له فكان يجلسون مع حبهم وتمنيهم أن يقفوا إجلالا وتعظيما له. يعني إذا كانوا يحرصون على أن يفعلوا ما يحبوا ويتركوا ما يكرهوا. ثم في نظر الصحابة لرسول الله عندما ينزل عليه الوحي نقل لشريعة، نقل لدين، أما رسول الله لم يكن يتكلم من عند نفسه وإنما كان يسأل ولا يعلم الجواب فيسكت حتى ينزل عليه رب العالمين جوابا من عنده فيجيب السائلين. فعندما نظر عمر ونظر يعلى ونظرة عائشة، عندما تواتر النظر من الصحابة دل على أنه يوحى إليه ليس في القرآن وإنما في السنة وفي الأسئلة، وكل صحابي أتاه وسأل ونزل الوحي عليه. نقل الصحابة وصف رسول الله عندما نزل الوحي عليه فدل على أن السنة شرعا رباني بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال في باب جديد وهو باب مواقيت الحج. والمواقيت أمر هو ابتداء أعمال الحج، وهو له ميقاتان، ميقات زمني وميقات مكاني. الميقات الزمني يعني أن الحج لا ينعقد ولا يحرم به إلا في أشهر الحج. يعني مثلا ليش واحد يقول والله أنا أحرم بالحج من رمضان، يقول ما ينفعش لا يصلح. طيب واحد أحرم من رمضان وعمل الحج يحسب حجه أو لا؟ يعني هل أنا أحرم من رمضان أحرم وعمل عمرة ثم تحلل، هو يحج حج التمتع وأحرم في رمضان وعمل عمرة رمضان وانتظر إلى يوم الثامن وحج بعد ذلك، العمرة تصح أو لا تصح؟ العمرة صحيح. طب الحج لم ينعقد، وهذا باتفاق العلماء. ليه؟ لأنه أحرم في غير أشهر الحج. قال تعالى الحج أشهر معلومات، ما ينفعش في رمضان، لابد أن يقع في أشهر الحج، في غير ذلك لا ينعقد. فالذين يقولون عايزين نخلي الحج على ايه؟ على مواسم متعددة لتخفيف الزحام، هذا اصطدام شديد لشرع الله تبارك وتعالى. فنقول الحج له أشهر المعلومة لا يغير فيها. فأهل الجاهلية أنكر عليهم رب العالمين النسيء، إنما النسيء زيادة في الكفر، يؤخرون شهرا ويقدمون شهرا، فتلاعبوا بالأحكام الكونية. فالأشهر عمل كوني، رب العالمين بيّن أن كل شهر له أحكام. فإذا تلاعبنا وجعلنا رمضان في هذا العام مكان شوال، إذن هذا إفساد في الأرض وتغيير لشرع الله تبارك وتعالى. فلذلك نقول الحج لا ينعقد إلا في الأشهر الزمانية. طيب والمواقيت المكانية تعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع مواضع عندها يحرم الحجيج، يعني لا يجوز أن نتجاوز الميقات بغير إحرام لمن قصد الحج والعمرة. يقول مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وقلق ابن هشام وابو الربيع وقتيبة جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. قال: فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله وكذا، فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. يعني الكلام دوت مكة حرم، وقبل الحرم وضعت مواقيت يعني بلاد ومواضع من الجهات الأربعة حول مكة. الذي أتى من الجانب الشرقي أو الغربي أو الشمالي أو الجنوبي له ميقات، يعني إذا أنت لابد أن تمر على ميقات من المواقيت الأربعة. إن كنت شامي لك ميقات، إن كنت من بلاد الكويت والمشرق لك ميقات، إن كنت من اليمن لك ميقات. يعني إيه؟ يعني لابد أن تذهب للميقات إذا قصدت مكة للحج والعمرة. إذا يبقى إيه؟ الخروج من البلد قاصدا ميقاتا حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع ميقاتا لكل بلد، يعني موضعا هذا الموضع إذا وصلنا عند أحرمنا بالحج أو بالعمرة. فإن كنت معتمرا أقول لبيك عمرة عند الميقات، فإذا كنت حاجا أقول لبيك حجا أو حجا متمتعا مع العمرة إلى غير ذلك. المهم أن الإحرام يكون من الميقات. طيب، هل يجوز أن يحرم قبل الميقات؟ نقول لا يجوز. لماذا؟ لأن رسول الله ما أحرم إلا من الميقات. واحد خايف يعدي على الميقات لك ما أنا إيه أخش في المضمون وأحرم من الباب، يقول له لا، هذا زيادة على السنة ومخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاوز الميقات وجب عليه الرجوع. إذا جاوز الميقات عدى على الميقات وما أحرمش، وجب عليه أن يعود إلى الميقات للإحرام منه. فإذا جاوز وفعل العمرة ولم يرجع وجب عليه دماء، لأن الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج. فإذا تخلف عنه وجب عليه الدم، وجب عليه أن يذبح. فهنا بين أن لكل بلد ميقاتا. يقول: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة. طيب، هنا المقيت أربعة. طيب، هل كل بلدة يكون طريقها يمر على الميقات؟ لا طبعا، في بلدة بتمر على الميقات وبلدة تانية بتبعد عن الميقات وتحاذيه. من هنا وقع اختلاف بين العلماء. عندنا المواقيت معروفة، كل بلد لها ميقات. احنا مثلا اهل مصر ميقاتنا الجحفة او رابغ، هذا ميقاتنا. طيب، هذا الميقات الحالي هو حذو ميقات قديم، حذو ميقات قديم. الميقات القديم لأهل الشام أو لأهل مصر الجحفة، والجحفة هلكت ووزيلت من على الأرض، يعني لم يكن لها وجود وصارت خرابا. فكان الميقات المعتمد عند العلماء المحاذاة على رابغ، يعني أقرب البلاد المحاذية على نفس الخط، على نفس خط الجحفة. فقالوا إذا الميقات الجديد هو رابغ. هنا وقع نزاع بين العلماء، هل يجوز عقد مواقيت جديدة باستعمال القياس والمحاذاة أو لا؟ وقع نزاع شديد بين العلماء. البعض قال: نحن نتوقف عند المواقيت النبوية ولا نزيد عليها. والبعض قال: ننظر ونستعمل القياس. فما كان حذو الميقات الأصلي يعد ميقاتا. ولذلك لما أفتى بعض العلماء بأن جدة ميقات يعني قامت الدنيا على ذلك، لأنه استعمل الحذو المحاذاة، قال بأن جدة تحاذي بعض المواقيت على نفس الخط، فلماذا لا نعد جدة ميقاتا؟ فالذي توسع في الباب أدخل بلادا زيادة على ما وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول أن الأصل التوقف، الأصل التوقف، فإنه لم يعلم أن الصحابة استعملوا هذا القياس بتوسع، إنما قيدوا وقفوا عند النص الأصلي، واستعمال القياس إنما يكون في حالة واحدة، إذا تعذر على أهل بلدة ميقاتا، وهذا قد يكون مستحيلا في يومنا. لماذا؟ لأن طريق الحديث معدد ليمر على الميقات. الآن طريق الحجاج معدد ليمر بك على الميقات، انت مثلا خارج من المدينة على مكة، الطريق الرئيسي الذي يمر عليه على الميقات اللي هو ذو الحليفة، جاي من مصر داخل على مكة، لابد أن تمر على رابغ، يعني هم عددوا الطرق حتى تتناسب مع وقت الحجيج، مع مواقيت الحجاج، حتى أن معظم الداخلين إلى مكة لابد أن يدخل من الميقات. ليه؟ لأن لتنظيم الطرق نظم على هذه القضية، على أن الطريقة لابد أن يعبد في ليكون الميقات موضعا عليه. فهنا يقول وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، وهي أبعد المواقيت، أبعد ميقات لمكة ذو الحليفة، تبعد عن الكعبة بما يزيد على 450 كيلو مترا، يعني أبعد المواقيت في الحرم. ولأهل الشام الجحفة التي هي تسمى الآن رابغ، أو المحاذاة لها رابغ. ولأهل نجد قبل المنازل لو ايه ميقات المشرق، ولأهل اليمن يلملم، وهذه اقرب المواقيت الى مكة، يعني ابعد ميقات ميقات المدينة، واقرب ميقات ميقات اليمن. قال فهن، اي هذه المواقيت لهن، يعني لمن اراد الحج ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. يعني إذا ليس شرطا أن يكون الميقات لأهل مثل هذه البلاد، لا، لو أتى غير هذه البلاد ونزل الميقات صار الميقات ميقاتا لهم. يعني مثلا لو أن رجل من المدينة النبوية ونزل مصر وعرف عن مصر على مكة للحرم، يحرم منين؟ بالرابغ ولا من ذي الحليفة؟ لا، نقول له احرم من رابغ. ليه؟ بقول رسول الله ولمن اتى عليهن من غير اهلهن، يعني لا يلزم ان يكون الميقات بهذه البلدة، لا، العبرة ان يكون المار عليه مارا على هذا الميقات بغض النظر ان يكون من البلدة او من غيرها. قال ممن اراد الحج والعمرة، هذا دليل على أن دخول مكة لا يلزم أن يكون بإحرام. واحد نزل مكة لعمل، لجنة عمل، لا يريد عملا، لا يلزم بدخول مكة محرما، وقد وقع هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد دخل مكة فاتحا وعلى رأسه المغفر. طيب كل الدلالة على أنه دخل بغير إحرام، ها؟ على رأسه المغفر، والمحرم لا يضع شيء على رأسه، ويلبس ثياب الحرب ويلبس لأمة الحرب، فدل على أن من دخل مكة بغير نية الحج والعمرة لا يلزم، فلا ليس شرطا في دخول مكة أن يكون محرما بحج أو بعمرة. لذلك قال ممن أراد الحج والعمرة. قال فمن كان دونهن فمن أهله وكذا، يعني إيه؟ يعني مثلا تصورنا أن الميقات هنا ومكة في هذا الموضع، واحد سكن في النص هنا، يحرم منين؟ يرجع النقاط ولا يحرم الموضعه؟ طالما سكن بين الميقات وبين الحرم يحرم من موضعه، من موضع بيته. هذا في الحج فقط، هذا في الحج فقط. اما في العمره، ان اراد العمره خرج الى الحل، فان كان داخل الحرم خرج الى الحل، ان كان خارج الحرم احرم من بيته. يعني عارفين ان مكه لها ايه؟ لها حرم، حدود. فالذي يريد العمره داخل مكه نقول له اخرج الى اقرب موضع للحل او الى الحل، يعني الى خارج حد مكه المعروف بانه حرم. طيب نعرف الحدود ازاي؟ معروفه، يعني كل السياقين عارفين الحدود. وانت اذا دخلت مكه سترى اعلاما حول مكة من كل جوانبها يقول هنا ايه؟ الى هنا اخر الحرم، علامات. فاذا جاوزت هذا الحد يجد لك الاحرام من اي موضع. فان كنت ساكنا في مكة وعرفت العمرة تخرج الى الحل، ان كنت في الحل احرمت من موضعك. اما في الحج فالاحرام من البيت قولا واحدا. في الحج تحرم من موضعك ولا يلزم ان تخرج الى الحل، فالخروج فقط لمن كان في مكة واراد العمرة، اما الحج فلا. قال فكذلك حتى اهل مكة يهلون منها. ده فين؟ في الحج. طب ليه انت قلت العمرة تطلع الحل؟ لان في حديث عائشة رضي الله عنها لما كانت في مكة وارادت العمرة قال لها ايه؟ اخرجي الى التنعيم لتحرم بالعمرة من هناك. فهذا للجمع بين النصين، اذا الخروج مقيد بالعمرة، اما الحج فلا. قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال هن لهن، ولكل آت أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشا حتى أهل مكة من مكة. يعني المكي يجوز له ان يعتمر خلافا لبعض العلماء ممن قال بان اهل مكة لا عمرة لهم، والصحيح ان العمرة ثابتة للمكي، ولكن ان اراد العمرة خرج الى الحل. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. طيب الكلام على إيه؟ يقول لك أهل الشام عشان يخشوا للحج يهل من الجحفة، وأهل المدينة من ذي الحليفة، واهل اليمن من يلملم، واهل نجد من قرن. طيب هم اهل الشام كانوا مسلمين في ذلك الوقت ولا لسه ما اسلموش؟ اهل اليمن كانوا مسلمين؟ نعم، ارسل اليهم ابا موسى ومعاذ بن جبل وتعلموا الاسلام. اهل الشام لسه؟ اهل مصر افريقيا؟ طب ازاي يقول اهل الشام يهلون من كذا واهل مصر من كذا؟ دي من دلائل النبوة بقى، دي من دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اخبر عن امور وقعت بعد وفاته. طب احنا لو تتبعنا هذا الاخبار ربما زاد على الف مسألة، لو تتبعنا لزاد على الف مسألة. وقد جمع ذلك البيهقي في دلائله في مجلد كامل او مجلدين، عن إخبار رسول الله بالمغيبات التي وقعت بعد كما قال. طيب زي ما تعد كده 50 بس ايه المغيبات اللي قال بها ووقعت كما قال؟ ها فتح الشام، احنا قلنا الكلام ده، عايزين حاجه غير فتح الشام. نعم فتح مصر، فتح مصر قال ذكرها انكم ستفتحون ارضا يذكر فيها القراط فاستوصوا باهلها خيرا. وفتح روميه والقسطنطينيه، حديث عبد الله بن عمرو عندما سئل اي المدينتين تفتح اولا، وقتل كسرى وتسليف كنوز كسرى على خزائن بيت المسلمين، اخبر بذلك واخبر بملك معبود بعد الخلافه، فقال الخلافه 30 عاما ثم يكون ملكا عاضا. ها ظهور الخوارج، نعم اخرج او ذكر ان الخوارج سيظهرون، وقال يخرج من ذي هذا قوم، فهؤلاء القوم خرجوا بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واخرج واخبر عن تبرد النساء، عن تطاول الرعاة رعاة الابل في البنيان. ها يعني سمعت خبر ان اطول برج في العالم بيبني الان في جده، اطول برج في العالم، معرفش كان 2 متر في السماء كده في العالم كله. شوف الاخبار ايه، يعني ده ايه تحقيق قوي جدا لمعنى الاخبار، ان ترى الحفاة الرعاة رعاة الشاة يتطاولون في البنيان، ده اعلى بناء في العالم في بلاد الايه الحفاة العراء رعاة الشاة. هذا من الاخبار. طبعا ليس معنى الاخبار ان يكون حلالا او حراما، فرق بين هذه، يعني عندما يخبر عن امور ليس معنى ذلك ان هذا الاخبار اقرار من رسول الله او نقد منه، مجرد اخبار. يعني قلت مثلا وانا جاي في الطريق شفت حادثه، يعني معنى ذلك ان انا عملت الحادثة ان انا راضي عنه؟ ابدا، انا اخبرت بامر وقع امامي. كذلك رسول الله اخبر بامور وقعت، لا يلزم ان تكون حلالا او حراما، هذا مجرد اخبار وليس اقرارا. يعني عندما نسمع مثلا يقول لئن طارت بك حياه لترين الضعينه تخرج من كذا الى كذا، يقول لك طب ما الحديث في دليل هوت على ايه؟ على خروج المراه بغير ذي محرم. لا، هذا اخبار وليس اقرار، هذا اخبار. فعندما يقول هذا الكلام لا يعني انه مقر خروج النساء بغير المحارم. لماذا؟ لانه اخبرها هنا ثم بين التشريع في موضع اخر، فلا نخلط بين اقراره وبين اخباره. كذلك اخبر عن نزول عيسى في عند المناره البيضاء شرقيه دمشق، فالمناره موجوده ودمشق بنيت بعد ذلك، بنيت بناء متكاملا بعد ذلك. نعم هي بنيت في عهد كما قال بعض المؤرخين في عهد سليمان، لكن طبعا دي كلها اسرائيليات. فالبناء الحقيقي لدمشق في عهد عبد الملك وفي خلافة معاوية رضي الله عنه، فأخبر أن دمشق سيفتح، وأن في دمشق سيبنى الجامع الأموي، والجامع الأموي ستبنى عنده منارة بيضاء. ده كل وقع بعد سنوات طويلة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى الآن المنارة موجودة، الجامع الأموي أكبر جامع في دمشق موجود، والمنارة موجودة الآن ولونها أبيض كما قال. فأخبر كما في الحديث أن عيسى سينزل في صلاة الغداء شرقية في الجامع الأموية شرقية دمشق في صلاة الفجر، ده كله إخبار بما سيكون قبيل الساعة. وعلى ذلك لو أنت بقى فتحت إيه؟ كتب أشراط الساعة سترى إخبارا طويلا مستفيضا عما قاله رسول الله ووقع كما قال. فهذا معروف في باب دلال النبوة. قال وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر، قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر رضي الله عنهما وذكر لي ولم أسمع في دقة الصحابة وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. يعني ابن عمر الجزئية دي لم يضبطها في السماع. شوف الصحابة عندما نقلوا ضبط الجزء اللي سمع قال سمعت، اللي ما سمعوش قال بلغني، قال بلغني حتى لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقاط أهل اليمن معروف وثبت في حديث ابن عباس، وابن عمر يعني ذكر في حديثه. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مهل أهل المدينة ذو الحليفة ومهل أهل الشام مهيعب وهي الجحفة ومهل أهل نجد قرن. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أسمع ذلك منه قال ومهل أهل اليمن يلملم. طيب الكلام دوت لما يقول وزعموا من اللي زعم؟ الصحابي ولا التابعي؟ الصحابي طبعا، إذا هذا مرسل صحابي ومرسل الصحابة مقبول عند العلماء، لأن ابن عمر لم ينزل يحكي الحديث عن التابعي، فهذا مثال على قبول مراسيل الصحابة. قال وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأخبرت أنه قال ويهل أهل اليمن من يلملم. يعني كل رواية عن ابن عمر لم يثبت فيها بالنص المسموع سماعه من رسول الله ميقات أهل اليمن. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل فقال سمعت ثم انتهى فقال قراه يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بنحو حديث ابن عمر. قال وأخبرني محمد وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد كلاهما عن محمد بن بكر قال عبد أخبرنا محمد قال أخبرنا ابن زريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل، يعني عن موضع الإهلال. معنى المهل أي الموضع الذي نبدأ فيه الإهلال، ومعنى الإهلال إيه؟ رفع الصوت بالتلبية لبيك اللهم لبيك مرفوعا بها الصوت. فقال سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر الجحفة ومهل أهل العراق من ذات عرق ومهل أهل نجد من قرن ومهل أهل اليمن من يلملم. هذه حديث المواقيت. فضل كم الفجر يا مشيخ؟ احنا طبعا نخلص على الأذان، أذاننا دلوقتي الفجر. ها؟ طيب طيب يعني إن شاء الله نقف عند هذا الحديث، الله تعالى أعلى وأعلم. نعم محاذاة احتياطا. هو يقول في الطائرة لما انت تركب الطائرة بيقول ان احنا ترقى مثلا ربع ساعة 10 دقائق على دخول الميقات، يعني يخبر قبلها بفترة من الوقت، فاذا احرمت في الطائرة قبل الميقات بدقائق هذا لا يضر. هل من السنة قول يا حي يا قيوم لا اله الا انت بين اذان الصبح؟ ليس في هذا دليل على ذلك، فنحن في أمر العبادات نتوقف حتى يرد الدليل على ثبوت هذا الدعاء، فالدليل لم يثبت حول هذا الدعاء. بالنسبة للمتمتع والقارن الذي عليه هدي ولا يستطيع الهدي ويريد الصيام في الأيام يصوم في الحج وإن كان متمتعا فهل يجوز الصيام بعد الإحلال من العمرة قبل يوم التروية؟ لا، أما الصيام فإنه يشرع في بعد طواف الإفاضة، يعني يشرع أول أيام أيام التشريق، ولذا تقول عائشة في الحديث لم يرخص في للحاج أن يصوم إلا لمن لم يجد الهدي في أيام التشريق أو بلحم ما قالت. فالصيام في أيام التشريق مباح لمن عجز عن الفدية، أما قبل ذلك فلا. لماذا؟ لأنه لا يدري، لعله يرزق المال ويفدي، فنقول وأخر الصيام إلى ما بعد الطواف، فيرمي بعد يوم فيصوم بعد العيد كيفما شاء، وصيام يوم التشريق مباحة لمن لم يجد الهدية. هل التشهد الأوسط واجب أم سنة؟ وما حكم من تركه عمدا؟ عمدا في الصلاة الرباعية. هذا التشهد الجلوس واجب، أما الذكر فسنة. الجلوس واجب عليه، أما الذكر والدعاء فهو سنة، فلو جلس ولم يقل الدعاء لا شيء عليه. إذا لم يجلس يجبر بسجود بسجدة للسهو. نعم. هل الصلاة على اللسان سنة أم واجب؟ تسأل الصلاة بدونه، تسأل عن الصلاة في الصلاة عليه في الصلاة أو خارج الصلاة. إن كان في الصلاة عليه فهو واجب، هو واجب لأنه أمر به، يا أيها الذين من صلوا عليه وسلموا تسليما. أما في غير ذلك فليس بواجب، إنما هو من نوافل الأعمال. هل ورد عن سلم أحد الأثار في رد السلام لفظ ومغفرته؟ يعني الشيخ ناصر حسن هذه اللفظة في رد السلام على ما أذكر، وعليك السلام رجع عنها. طيب خلاص، طالما رجع عنها يعني رجع في أي كتاب؟ في أي كتاب ولا شفويا؟ خلاص، طالما رجع عنها يبقى هي ايه؟ طبعا لا يتبقى في الصحيح. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعض الورق في روايه انا ما حققتها، لكن يعني كان بعض العلماء بيحسن الروايه، فان رجع عنها خلاص فالامر عليه على ما كناه باللفظ المتفق عليه. هل يجوز قول الاذكار وانا امشي او انا اعمل؟ نعم، فذكر الله تعالى مشروع في كل حال، كما في حديث عائشة كان يذكر الله على كل حال، يذكر الله قائما ونائما، في كل حال يذكر الله تعالى. ما هو الورث؟ نوع من الطيب، نوع من الطيب معروف عند العرب كالزعفران، يعني له لون أصفر، وهذا معروف عند العطارين. الآن بعض العطارين عندهم الورث خاصة في الجزيرة العربية، يعني من ذهب إلى مكة أو الجزيرة هناك وسأل عن الورث يعرفونه جيدا، يعني العصفر، صدر العصفر موجود هناك في ديارهم، والأسماء التي نسمعها في مصنفات العلم ما زالت موجودة. يعني مثلا عندما وضع يعني مقدارا لصدقة الفطر فقال صاع من أقط، الأقط أنا ما أظن أنه موجود في مصر خالص، حد كان في مصر هنا؟ لكن موجود هناك وباع في المحلات، خش أي محل بقالة ولا عايز حبة أقط نص كيلو أقط يجيب لك أقط، عبارة عن لبن معمول بطريقة معينة، مش جبن، ليس هو الجبن، لكن يعني قريب، لكنه بطريقة مصنوعة غير الجبن. وأنا رأيت أقراص منه أتت إليه من الأردن، يعني يصنع بصورة يابسة، يابس جدا، ثم يؤكل وهو طعمه حلو، فهذا معروف عندهم. فبعض الاصطلاحات والعبارات مش موجودة عندنا، لكن موجودة في بلاد الجزيرة أو عند الأعراب. هل يجوز الأكل من الأضحية من رجل تارك للصلاة؟ في تفصيل، إن كان جاحدا وما أظن ذلك، فإن كان ذبح بيده فلا تؤكل ذبيحته، لأن الجحود لترك الصلاة كفر بالله تعالى، وإن تركها تكاسلا فهو كفر كفرا عمليا لا يخرج من الملة بها، فإن تنزهت لك ذلك. ما هي السنن التي يفعلها الزوج عند البناء؟ يعني حكاية عبد الفجر أكيد، لأن السنن كثيرة، لكن بالنسبة عند البناء، إذا أراد البناء، أولا يحرم عليه أن يأتي بالديجي أو السنة لابد أن يتركها، يحرم عليه، لأن هذه السنة يعني نفث تتابع الناس عليها. كذلك المبالغة في زكة السيارة بهذه الصورة أمر أصبح مخزيا، حوادث وانتهاك للحرمات وإفساد للطرقات. يعني أنا شخصيا لا أسير في الطريق يوم الخميس، لماذا؟ للأفراح التي تعقد والسيارات والحوادث الكثيرة يوميا تحدث الحوادث بهذه السيارات. طبعا الشيطان ينفخ وكل واحد عايز يعمل ده واجب على العروسة، لازم يخلط لها يعني دراعها ولا حاجة، فهي مشكلة عظيمة. فالمبالغة في هذا نعم إعلان الزواج مشروع، لكن المبالغة في هذه الأشياء هذا أمر لا ينبغي أن نقلد الآخرين عليه. نعم، هذا من الخوارم، يعني لا ينبغي أن نبالغ في ذلك. نقول الإشهار يعني الإعلان، يعلم البنت يخلى بيت فلان ماشي خلاص، يعلم بغير إزعاج، لأن هذه الصورة صورة ممدودة فيها مقالتات عدة، يعني قطع الطريق لا يجوز، قطع الطريق محرم خاصة انقطع بحرام. كذلك إفساد الطرقات على المسلمين بهذه الأجراس أمر محرم شرعا، إذا فتضمنت زكاة العروس عدة مخالفات، تضمنت مخالفات عظيمة. فإذا كنت يعني ناوين على ذلك نريد قدوة في ذلك، نريد قدوة حسنة في ترك هذه المبالغات، فإذا فعلنا ذلك نظر الناس إلينا واقتدوا بنا بعد ذلك. لكن الإشكال أن الكثير يقتدي في الحرام، ثم لك سنن بعد ذلك تفعلها مع الزوج من وضع اليد على جبهتها والدعاء لها أن تسأل الله تعالى خيرها والسعيدة بالله من شرها. لكن عندما تكون الشر يعني إيه، تخفض من صوتك حتى لا تفسد عليك الليلة. نعم، تصلي ركعتين، ورد ذلك عن الصحابة، فعل الصحابة أنهم فعلوا ذلك في أمر البناء. فإذا كنت تقرأ يجوز لك الجهر أن تجهر بالتلاوة. حكم القول في التشهد، اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل لفظ سيدنا، طبعا هذه زيادة مبتدعة، وعندما نقول مبتدعة لا نمت السيادة، فالسيادة ثابتة لكن لا توضع داخل الألفاظ المتعدد بتلاوتها. فلو قلنا سيدنا محمد رسول الله والذين معه، اللي بيقول سيدنا في الأذان يقول لك يعني شوف انت راجل كافر، وانت ديت يعني اعترض عليك اعتراض. طب ما الفرق ان تزدت لفظا في النداء في الصلاة في العبادة؟ طيب لماذا لو فتحنا الباب وزدنا هذه الألفاظ زدناها في القرآن أيضا؟ طالما القضية نقع في المعظم في أي حالة، إذا نقع في تغيير وتحريف لكتاب الله تبارك وتعالى. فعندما أقول نحن متعبدون باللفظ لا يعني أننا ننسي السيادة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو سيد الناس ولا فقر، ده لا نزاع فيه. لكن أن تضيف جملة ليست من النص الذي علمنا إياه رسول الله وتقول أنا ممتثل الله، لا، أنت محارب ومعارض لرسول الله عليه الصلاة والسلام. برجاء ذكر كتاب في هذه اللفظة التي اشتهرت في الأذان، هو كتاب الإبداع الشيخ علي محفوظ ذكرها، وتتبع كتاب جلالة فهم لابن القيم الجوزية ذكر كل الألفاظ والعبارات والأحاديث، ولم يذكر حديثا واحدا لا صحيحا ولا ضعيفا فيه لفظ السيادة. نعم نعم، دي كلها من الأفعال المخالفة. يعني عندما تسلم عليه يجوز لك أن تقول السلام عليك يا رسول الله، واخد بالك، لأنه غير الناس في قبره. ولذلك إذا دخلنا أو وقفنا عند قبره نقف ونستقبل القبر ثم نسلم عليه، نقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم إلى اليمين السلام عليك يا أبا بكر، ثم السلام عليك يا عمر، وننصرف. هذا الذي يحدث، فأنت تستمع أسلوب الخطاب، لماذا؟ لأنه يسمع خطابك، فهو ليس كمثلنا. فإذا سلم عليه أحد رد الله عليه روحه فرد السلام عليك. ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. إذا فهو مخالف للبشر جميعا في هذا. المفترض أن يكون عند القبر، لأنه لم يثبت عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك إلا عند القبر. نعم. هل يقصر الحاج كل صلاة الحاج؟ نعم، إذا كان مسافرا فإن له رخصة قصر الصلاة والجمع بين الصلاتين. ما هي ضوابط الزجر بالهجر وكيف يكون إحسان الظن؟ الضوابط أننا إذا هجرنا رجلا، أولا أن تثبت عليه المعصية العظيمة، ثانيا أن ينصح ولم ينتصح، ثالثا أن يعلن العداوة أو النكير أو عدم قبول النصيحة من الناصحين. فإذا تعذر علينا سبيل النصح وتعنت وأعلن العدوان على المسلمين، عند ذلك يجوز الهجر، ولكن الهجر لابد أن يكون جماعيا. يعني الفعش واحد يهجر التاني يسلم عليه، لا، لابد أن يكون جماعيا ليحقق الثمرة. ليه؟ المقصود من الهجر ليس الطرد من رحمة الله، وإنما المعنى أن نرد إلى حظيرة الإيمان. ده المفترض. واحد لما عصى ونصح ولم ينتصح فوجد المسلمين يهجرونه، طيب عندما هجر هو شغال بتاع لحمة، ذبح العجل بتاعه ولم يجد له أحد من الناس لأنه مهجور خلاص، فالعجل خلاص إيه دود، هيعمل إيه؟ هو كان بيعمل هذا كده، كان تارك الصلاة خلاص أصلي، فلما العجل هيدود بترك الصلاة نصلي عشان إيه؟ نبيع العجل. وهكذا. إذا الأمر يبني عليه على إصلاح المخالف، فالهجر إنما شرع من باب الإصلاح. رجل نصحناه ولم ينتصح، تعذر علينا الإصلاح، فلم نجد سبيلا إلا ذلك تعنيتا له ليعود إلى الإيمان مرة ثانية، عند ذلك يشرع الهجر يشرع زجره بهذا الهجر. هل يجوز وضع المال في البسطة؟ أعمال البسطة محرمة لأنها مبنية على الربا، والتعامل بالربا محرم حتى لو كنت تاركا لأمر الربا في الزيادات. يعني انت تطلع المال فقط وتقول الزيادة مش عايزة، أقول لا، صرت مشاركا في إقراض المال الربوي، فقد لعن آكل الربا وكاتبه وشاهده وغير ذلك. فعندما يوضع المال في البنك يستعمل في الإقراض بالربا، فقد تعاونت على فعل الربا. يقول لدي قلق واضطرابات من صدري من فترة إلى أخرى. لعلك مريض مرضا عضويا، فأنت يعني لك أمور. أولا عليك أن تكثر من ذكر الله تعالى. أولا الإكثار من ذكر الله يدع القلب مطمئنا، كما قال رب العباد ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالقلب يضيق ويضطرب إذا بعدت عن الذكر. إذا امتلع قلبك يقينا وذكرا لله استراح القلب وانشرح الصدر، فكل معصية تعقب في القلب ضيقا ضيقا. فالذي يكفر بالله صدره ضيق كأنما يصعد في السماء، بيطلع جوه كده على في الفضاء، كلما قل الأكسجين وكلما ضاق عليه التنفس، كذلك من طرف ذكر الله ضاق صدره ولم ينشرح الصدر. فإذا ذكر الله بإنعام وإخلاص ويقين وفهم لما يقول انشرح الصدر واتسع. فإذا فعل الطاعات كل الطاعات ازداد الصدر انشراحا أما المعاصي فهي تفعل على الصدر رانا وضيقا وحزنا وألما وغما. ففعل الطاعة إن شاء الله تعالى مريح لقلبك وصدرك، فاستعمل ذلك في الأيام المباركة لعلك تجر بإذن الله. حكم من صلى الفجر وقنت في الجماعة أو مع الجماعة، فما حكم الصلاة؟ الصلاة صحيحة، ومن قنت قلد بعض المذاهب لا نقول أن الصلاة باطلة، الصلاة صحيحة، لكن خلاف الأولى وخلاف الهدي. فإن صليت وقنت معه أقنط، وصلاتك لا شيء فيها، والله تعالى أعلم وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.